الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنه مكروه، أي من أقسام المياه، مكروه كمتغير بغير ممازج. الماء الطهور ينقسم إلى قسمين: طهور لا يحرم استعماله وهو غير المغصوب، والثاني طهور يحرم استعماله وهو المغصوب وهو المأخوذ من صاحبه بغير حق. هذا الماء المغصوب إذا أخذه الإنسان من صاحبه وتوضأ به أو تطهر به، هل تصح طهارته أم لا؟ قولان لأهل العلم. فالمصنف جنح إلى أنه لا يصح التطهر به، وبعض العلم يرى أن الطهارة صحيحة مع الإثم، لأن القصد زوال النجاسة وقد زالت. وقوله: وغير بئر الناقة من ثمود، يعني فلا يكره استعماله. وثمود هي الأمة التي كانت تسكن الحجرة بوادي القرى، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، ولا تزال مساكنهم موجودة عبر القرون للمعتبرين، وكانوا يعبدون الأوثان، وبعث الله إليهم نبيه صالح، فقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وطلبوا منه آية، فكانت آيته الناقة، وهي ناقة عظيمة فيها لبن كثير يسقي أهل البلد، وتشرب ماء البئر الذي يرتوون منه. قال سبحانه: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالبئر يوما تكون لأهل البلد، والناقة لا تشرب منه في هذا اليوم، ويوما تشرب منه تشرب ماء البئر ويحلبونها وتكفيهم. فعتوا عن أمر ربهم فكفروا هذه النعمة وعقروا الناقة، مع أن نبيهم نهاهم عن ذلك بقوله: ولا تمسوها بسوء. فأرسل الله عليهم الصيحة، وهي الصائقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. قال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صاحها بهم جبرائيل عليه السلام فأهلكهم عن آخرهم، نسأل الله العافية. فبئر الناقة يستعمل ماء هذه المسلمين شربا وتطهرا، أما غيرها من آبار ثامود فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأن فيها آثار الكفار. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثامود في ذهابه إلى تبوك، أخذ أصحابه من المياه وعجنوا، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم أن يطعموا العجين للدواب، ويريقوا الماء، وأن يأخذوا من بئر الناقة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر.
معنا شيخنا وانقطع الهاتف.
الآن الصوت واضح؟
لا واضح، واضح الآن شيخنا، نسمعك الحمد لله.
الحمد لله. كآبار ثمود، لأنها قد أثر فيها الكفر والعقوبة، فيخشى ممن جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة، ولذلك قنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونهى أصحابه أن يدخلوها إلا أن يكونوا باكين كما في الصحيحين. وهذا يدل على تحريم جعلها على تحريم جعلها مزارا والافتخار والإعجاب بها وبأهلها. فالواجب أن تهمل كما كانت في عصور الإسلام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، طيب تفضل. نعم، اقرأ القسم الثاني.
عفوا شيخنا، يقول المؤلف الله تعالى: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
نعم، القسم الثاني من أقسام المياه طاهر، يعني في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا بحيث يغلب عليه، فلا تقول ماء فقط، وإنما تقول ماء ورد، أو تقول حبر، أو تقول ماء مرق، أو تقول عصير، أو ما شابه ذلك. فتغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا فأخرجه عن كونه ماء مطلقا. وهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، ولكن لو أصاب الثوب أو البدن أو البقعة التي يصلى أو البقعة التي يصلى فيها فلا بأس. ومعنى قوله المتغير بممازج طاهر كالأشجار والورق، قوله رحمه الله: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، يعني من قسم الطاهر الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، كأن يتوضأ إنسان أو يغتسل فيجمع الماء الذي توضأ أو اغتسل به، فهذا لا يستعمل مرة ثانية، ولكنه لو أصاب ثوبك فهو طاهر. طبعا هذا على مذهب الحنابلة، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: فهذا يشلبه الطهورية، لأن النهي للفساد. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا للتقذر، وأن الإنسان ربما لا يحب أن يغتسل في مثل هذا الماء، وليس لأنه نجس، لأن جسم المؤمن وإن كان محدثا حدثا أكبر، وإن أصابه المني فإنه فهذا المني الصحيح من أقوال العلماء الصحيح أنه طاهر، فغاية ما يكون أن المني أصاب البدن أو الثوب، وهذا البدن أو الثوب أصاب الماء أو ماس الماء، فلا يخرجه عن كونه طهورا، والله تعالى أعلم. نعم.
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لقاها في غيره وهو يسير. والجار كالراكد، والكثير قلتان، وهما مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما.
قوله رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من أقسام المياه الماء النجس، وهو أيضا على قسمين: الأول مجمع على نجاسته، وهو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته، فالإجماع منعقد على نجاسة هذا الماء. والقسم الثاني وقعت فيه نجاسة ولكن لم يتغير والماء يسير، فهذا عند جماعة من أهل العلم نجس ولو لم يتغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فدل بمفهوم المخالفة أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. قالوا: هو الفاصل بين القليل والكثير القلتان، والقلتان جرتان كبيرتان من قدار هجر، وهي بلدة قريبة من المدينة كانت تصنع فيها القلال التي يوضع فيها الماء، فما بلغ القلتين فأكثر فهو لا يتنجس إلا إذا تغير، وما كان دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث. لكن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. والجواب عن حديث القلتين أنه خرج مخرج الغالب وليس أنه دائما. وقوله يحرم استعماله مطلقا يعني الماء النجس، لا في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث ولا في الأكل والشرب. قوله في غير محل تطهير، هذه مسألة مستثنى، وهي لو تغير الماء بالنجاسة في محل تطهير النجاسة بأن صببت الماء على نجاسة تريد غسلها فتغير بها الماء فإنه لا ينجس ما دام إنه في محله على النجاسة. قال: أو لاقاها في غيره وهو يسير، أي اختلط بالنجاسة وهو دون القلتين فإنه ينجس. والأظهر والله تعالى أعلم أن المعول عليه هو التغير يعني الأوصاف، وهي اللون والطعم والرائحة. قوله: والجاري كالراكد، أي الماء الجاري اليسير إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد كما على التفصيل السابق، بخلاف الجاري الكثير كنهر يجري أو بحر أو محيط، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة لأنه يدفعها، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة فإنه يكون نجسا. نعم.
ثم يقول المؤلف: فصل. كل إناء طاهر.
طيب لعل نقف عند الآنية. طيب. عند فصل الآنية إن شاء الله.
حاضر شيخنا. شيخنا أظنك مشغول الساعة 9 قلت للمصرية، هل نتركك الآن أو تسمح ببعض الأسئلة؟
لا بأس إلى بعض الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليك شيخنا وجزاك الله.
وياليت بعد ذلك يكون الوقت من 8:30 تماما حتى ننتهي مع 9 إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله بإذن الله.